الله صلى الله عليه وسلم
يرحمني.
وفي الصحابة من لا يحضر قلبه في الصلاة، ولهذا شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحضر قلبه في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزر، يعني الذي يأتي الناس في الصلاة ويوسوس عليه، فإذا أحسست به فته عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله منه. قال: ففعلت، فأذهبه الله عنه. يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه صحابة لا تغيب قلوبهم، وأنا خلفي أناس مشغولون بالدنيا تغيب قلوبهم، فأقول لهم أحضروا قلوبكم لهذا السبب، نقول له: أولا أنت لم تفتش عن قلوبهم، ثانيا إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من يغيب ويشتغل قلبه، ومع ذلك ما كان الرسول يقول أحضروا قلوبكم. وكذلك أيضا قوله صلوا صلاة مودة، هذه أيضا من التنطع في دين الله، ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. يرحمني يرحمكم الله.
وكذلك يرحمني ويرحمكم الله أيضا لم ترد.
وسد الفرج
صحيح، سد الفرج صحيح.
وأقيموا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف.
أقيموا صفوفكم صحيح،
إن الله لا ينظر إلى الصف.
إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا غير صحيح.
لا تدع فرجات للشيطان،
هذا صحيح.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم
شيخ بارك الله فيك. إنسان دخل يصلي صلاة العصر فوجد الجماعة قد انتهى من الصلاة،
نعم،
فخرج من المسجد وذهب إلى البيت ثم جاء ولم يصلي،
ثم إيش؟
ثم لم يصلي صلاة العصر،
نسي
نعم. فصلى المغرب والعشاء، دخل في صلاة العشاء، قبل أن يدخل لصلاة العشاء تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، ودخل مع الإمام بنية العصر، فلما كبر تذكر أنه قد صلى صلاة العصر مع جماعة قد فاتهم الصلاة، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه إذا ذكر أنه قد صلى صلاة العصر يقطع الصلاة ويدخل من جديد بنية العشاء. هذا الجواب.
فضيلة الشيخ، إذا لبست جوربا على جورب فهل يشترط للأخير الطهارة؟
نعم نعم. إذا لبست جوربا على جورب وكان اللبس الثاني على طهارة فلا بأس، على القول الراجح. وبعض العلماء يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه ولا تلبس عليه شيئا، وإن لبست عليه شيئا وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيرا وتمسح الأسفل، ولكن الصحيح أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس تستمر تمسح عليه، ولكن ابتداء المدة من المسح الأول. فمثلا لو أن الإنسان لبس لصلاة الفجر يوم الخميس صباحا، لا دعني أن أقول لبس يوم الأحد صباحا واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب، ثم اشتد البرد عليه فلبس فوقه آخر وهو على طهارة فيمسح إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. واضح؟
شيخ طهارة مسح ولا خارج؟ طهارة مسح ولا؟
نعم.
جورب ممسوح عليه مسح، سبق المسح عليه.
هو سيلبس جوربا آخر. اي لا بأس، هذا هو اللي هذا قلنا هذا هو القول الراجح. بعض العلماء يقول لا، اذا مسحت على الاول استمر، والصحيح انه يجوز ان تلبس الثاني اذا كنت على طهاره، لكن ابتداء مدته من مسح الاول. نعم
عفى الله عنك يا شيخ. الان الحجامه تقول انها لا تحجم في الشتاء، هل هذا صحيح؟
والله يا اخي انا ما ادري، لكن مرجع هذا إلى الأطباء الذين يمارسون هذا الشيء.
ما ورد الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء أنها احتجم أو نحتجم؟
لا، ورد أن الحجامة من أفضل أنواع الطب.
لا قصدي في الشتاء.
لا أدري. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تغيير النية في عبادة النفل كمن صام مثلا يوم الاثنين ثم في منتصف اليوم أفطر؟ هل ما حكم ذلك وهل يأثم في فعله؟
نعم
أقول يا شيخ ما حكم تغيير النية في عبادة النفل كما مثلا صام؟
ما حكم إفطار الصائم نفلا؟
أين؟
ما تبتغير النية، هذا إفطار
أو يعني في عبادة نفل عموما يعني تغيير النية.
نأتي إلى الإفطار، إذا صام الإنسان نفلا فلا حرج عليه أن يفطر، لكن الأفضل أن لا يفطر إلا لغرض، إما رأى من نفسه التعب أو أتاه ضيوف لا تطيب نفوسهم إلا إذا أكل معهم أو ما أشبه ذلك، وإلا فليستمر. وأما وكذلك أيضا بقية النوافل كما لو شرع في الصلاة صلاة النفل وحضر ضيوف وهو في أثناء الصلاة فليقطعها ولا بأس. ويستثنى من هذا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان ولو كان نفلا وجب عليه إتمامهما، لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج، فدل هذا على أنه لا بد من إتمام الحج والعمرة. إذن القاعدة الآن أن كل من شرع في نفل جاز له إيش أن يقطعه، لكن الأفضل أن لا يقطعه إلا لعذر، إلا الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمامهما. نعم
أصلاً عندك يا شيخ الآن لبس الجورب لعدم الغسل، يعني ما يريد أن يغسل رجله،
إيش
يريد أن يلبس الجورب لأجل لا يغسل قدميه؟
نعم،
ما من أجل البرد،
يعني أنه لبس الجورب ليمسح فقط،
ليمسح. أي نعم.
أي نعم، هذا بعض العلماء يمنعه ويقول لا يجوز هذا لأنه نوى إسقاط الواجب عليه وهو أصل الرجل، فهو كالذي يسافر في رمضان من أجل أن يفطر في رمضان، ومعلوم أن من سافر في رمضان من أجل الفطر أنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا، فعلى هذا يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح. وبعض العلماء يقول لا بأس أن يلبس ليمسح، لأن أصل اللبس للخفين من أجل المسح عليه، سواء كان الحامل على ذلك شدة البرد أو شدة الحر أو أثر في الرجل أو غير ذلك، المهم أن أصل لبس الخفين من أجل أو الجوارب من أجل المسح، وليس أصل السفر من أجل الفطر، فبينهما فرق ولا يصح قياس أحدهما على الآخر. وهذا القول هو الراجح أن الإنسان لو لبس من أجل أن يمسح فلا بأس، لكننا لا نحبذ له هذا، لأن غسل الرجل إذا كانت مكشوفة أفضل من المسح عليها. اللي هو
يمسح سواء
وهذا هو الذي قلنا، وهذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا، قلنا يمسح على أي حال كان، لكن بعض العلماء قال لا يمسح إذا كان إنما أراد إسقاط الغسل. نعم
فضيلة الشيخ، ما حكم السفر لحضور الصلاة على الجنازة وتعزية أهل الميت؟
إذا كانت هذه الجنازة ممن له حق عام أو خاص فلا بأس أن يسافر الإنسان لها، وليس هذا من باب شد الرحل إلى القبور، وكذلك في التعزية، لكن السفر إلى التعزية سوف يستلزم اجتماع أهل الميت في البيت واستقبالهم الناس، وهذا من البدع، حتى إن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والناس الآن في بعض المناطق يفعلون أعظم من هذا، يجتمعون ويصفون الكراسي ويضيئون الأنوار، وإذا مررت ببيتهم كأنما مررت ببيت عرس، وهذا لا شك أنه من البدع، والميت لا ينتفع بذلك، وهم لا ينتفعون أيضا لأنهم يزدادون بذلك إضاعة للوقت وإضاعة للمال ومخالفة لهدي السلف. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين أن نقول لهم دعوا هذه العادة، فإن شيئا لم يفعله السلف لا خير فيه. نعم.
وجود المدفع أمامه ويصلي.
المدفع. لا إشكال فيها. يعني يجوز أن تصلي ومدفع أمامك يعني الدفاية ولا حرج. وأما ما كرهه بعض العلماء رحمهم الله من استقبال النار فهو ليس في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم عللوا ذلك بأن هذا يكون مشابهة للمجوس الذين يعبدون النار، والمجوس الذين يعبدون النار لا يعبدون مثل هذا، إنما يعبدون نارا يوقدونها ويكون لها لهب ومعظمة. وكما أننا نصلي الآن وفي الجدار القبلي فيه لمبات من الكهرب، واللمبات من الكهرب أقرب إلى النار التي يعبدها المجوس، لأن اللمبات من الكهرب الأصفر هذا المدورة تشبه النار الموقدة، ومع ذلك لم تكن محل إشكال. ثم إن هذه المدفئات أو الدفايات لا تكون أمام الإمام، تكون أمام المأمومين، ويفرق بينما يكون أمام الإمام وأمام المأمومين. ولهذا لو مرت امرأة من بين أيدي المصلين لم تقطع الصلاة، ولو مرت من بين يدي الإمام قطعت صلاة الإمام وصلت من وراءه. تبطل.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة دروس القرآن والدروس العلمية فجر يوم الجمعة؟
لا نرى فيها بأس ما دام لا يضيق على المصلين. وأما نهى عن التحليق يوم الجمعة فهذا فيما إذا كان يضيق على الناس، لأنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدمون يأتون في الساعة الأولى، فإذا كانت الحلق في المسجد ضيق على الناس. أما في مسجد لا يأتي الناس إليه إلا عند مجيء الإمام فلا فرق بين يوم الجمعة وغيره. نعم.
ثبتنا الله وإياك على الحق.
آمين. وإخواننا السامعين.
اللهم آمين جميعا. إذا مر بالإمام آية السجود في صلاة سرية هل يسجد بالمأمومين؟
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الظهر ألف لام ميم تنزل السجدة وسجد، لكن الحديث فيه صحته نظر، فلو صح الحديث لكان العمل به واضح، ولكن في صحته نظرا، ولهذا قال فقهاء الحنابلة يكره للإمام أن يقرأ في صلاة السر آية سجدة، وإذا قرأها فيكره أن يسجد فيها. وعلّل ذلك بأنه إذا قرأه ولم يسجد فقد خالف السنة، لأن السنة في من قرأ آية سجدة أن يسجد، وإن قرأه وسجد لبس على المؤمنين وشوش عليه، فلهذا قالوا يكره أن يقرأها أو أن يسجد فيها. والحمد لله القرآن كثير سوى الآيات التي فيها سجدة، يقرأ مما تيسر. نعم.
فضيلة الشيخ فضيل.
لا هو بالترتيب يا أخي. نعم.
فضيلة الشيخ جعلك الله سبحانه وتعالى ناصرا للسنة قامعا للبدعة. ورد في مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله حين أتى إلى قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، ذكر أن ورد لبعض السلف تفسير، وذكر الشافعي منهم تفسير بأن المعنى في قوله وجه الله أي قبلة الله، ثم نقض ذلك ترجيحا من عدة وجوه، فقال من بينها ما بالكم أخذتم هذه على قبلة الله مع أنه في كل النصوص التي وردت فيها وجه الله هي إضافة الصفة إلى الموصوف. فرجح من عدة وجوه كما قلت قوله أن تفسيرها نعني به إحاطة الله التامة والمطلقة. فكما تعلم الأشاعرة يؤولون قضية الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء بقولهم أن هذه قبلة الدعاء، فأنكر عليهم السلف ذلك وقالوا أن هناك قبلة واحدة للصلاة وللدعاء. فهل الأشاعرة أن يقولوا إن القول في قبلة الله في هذا التفسير أيضا يحتم عدة قبل لله عز وجل؟ فأرجو من فضيلتكم إزالة مثل هذه الشبهة، مأجورين، جزاكم الله خير.
نعم، أولا أنا أرجو من إخواني الحاضرين أن لا يرد مثل هذا السؤال المطول المعقد، وأكثر الإخوة الآن يمكن لا يفهمون هذا إطلاقا ولا طرى على باله إطلاقا، فمثل هذا يكون بيني وبين السائل. لكن الآية الكريمة فيها قولان للسلف. القول الأول أن المعنى فأينما تولوا فثم وجهة الله، أي قبلته، بمعنى أنك إذا أشكل عليك القبلة ثم صليت وأنت في البر، صليت إلى جهة ظننتها القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة، فصلاتك صحيحة، لأن هذه الآية ذكرت كمقدمة لقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا. نعم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الآية كقوله في ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إن اتجهتم للكعبة فأنتم مولون وجه الله، وإن اتجهتم إلى بيت المقدس كما انتقدكم اليهود فأنتم مولون إلى وجه الله، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا قول له قوته. والقول الثاني أنما أينما تولوا فثم وجه الله، أي فالله تعالى قبل وجوهكم. ويؤيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي إنه لا يتنخع قبل وجهه، قال فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فالآية محتملة لهذا ولهذا، ومعناها صحيح على كلا القولين. أما الأشاعر وقولهم إن هذا قبلة الدعاء، فيقال لهم أنتم هل تدعون السماء ولا تدعون رب السماء؟ فإذا رفعتم أيديكم إلى السماء وقلتم يا الله، فإنما تنادون من؟ الله عز وجل. إذا فالله هناك، لستم تقولون يا سماء. وكونهم يقولون إن السماء قبلة الداعي غلط، لأن قبلة الداعي هي الكعبة، فإن العبادة التي يشرع فيها استقبال القبلة إنما يشرع إلى الكعبة. انتهى الوقت الآن. نعم، والأخ موسى الآن يشير إلى أن الوقت انتهى، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. وإذا أحببتم أننا نقصر الكلام الذي يكون بين يدي الأسئلة من أجل أن يتوفر الوقت، فهذا راجع إليه. نعم، يعني أجل مدة ربع ساعة 10 دقائق ثم تأتي الأسئلة، يعني أرى الآن أن أكثركم لم يتمكن من الأسئلة، ولا أدري أيضا هل عنده سؤال أو لا، لكن إذا رأيتم أننا نقصد الكلام يكون هذا جيدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
يقول إذا غاب إمام المسجد عن بعض الفروض لعذر شرعي، فهل يجوز له أن يأخذ راتب تلك الفروض؟ وإذا اشترط المؤذن أن لا يصلي مكانه أثناء غيابه إلا إذا أعطاه عوضا عن ذلك، فهل قدر من الراتب فهل يعطيه أو يقوم شخص آخر من الجماعة؟ أما اليوم واليومان فلا بأس بهما، لأن هذا مما جرت به العادة، والإنسان قد يعرض له عذر في الأسبوع مرة أو ما أشبه ذلك، ولا يلزمه أن يخصم ما يقابل هذا الفرض. وهذا هذا يوم عبد الله رجل له ابن عنده عند أهله، عنده له مبلغ قدره 40,000 ريال وهو سامحه عنه ولو بدون وظيفة لتفرغه لوالده، وهو بدون وظيفة لتفرغه لوالده ولقضاء حاجته، ويعتمد على الله بعد عليه بعد الله في كل شيء. وهو الابن أب له 6 بنات وولد. وأريد منكم جزاكم الله خيرا توضيح هل يجوز أن يسامحه بهذا المبلغ أم لا، لأن له أبناء غيره. نقول لا يجوز أن يسامحه بهذا المبلغ، لأن ولده إنما فعل ذلك لله، أي بر بولده لله عز وجل، فلا يأخذ عليه أجرا. نسمع بعبارة تنسب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. السؤال: ما المراد بذلك؟ هذه منسوبة للشيخ الإسلام وغيره، أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. مثال ذلك: رجل قد أعد نفسه لبيع السلع، ولنقل لبيع التمر، وهذا مكانه الذي يبيع فيه التمر، فجئت أنا ووضعت إناء فيه تمر في هذا المكان الذي باع فيه التمر، فإذا جاء صاحب المكان هل يبيع هذا التمر أو لا؟ يبيع. إذا قيل كيف يبيع ولم يؤذن له، قلنا هذا إذن عرفي. كذلك أيضا لو دعوت أحدا إلى بيته ثم فتحت الباب وجاء الضيوف، فإن فتح الباب إذن عرفي. كذلك لو قدمت الطعام للضيوف وانتهيت فهذا إذن عرفي، لا يحتاج أن يكونوا تفضلوا. لكن أرى الناس الآن صاروا لا بد أن يقول تفضلوا، لأن أغلب الناس يضع الطعام في مكان آخر، فإذا تم تجهيزه جاء إليهم وقال تفضلوا. فالعرف يختلف اختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة. طيب، صار علي حادث مروري نتج عنه وفاة سائق السيارة الأخرى، وقدر عليه المرور نسبة الخطأ 100%، وحيث إن السائق الذي هلك نصراني من سريلانكا، ماذا علي شرعا؟ عليك الدية كما هو ظاهر، وعليك الكفارة، عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وهذا أم عبد الرحمن تقول: يوصيني بعض الناس بشراء شيء له شيء مثل دهن عود أو بخور أو شيء آخر من دماغه، فأشتريه له من مالي ثم أعرضه عليه إن أراد دفع مبلغه مع مكسب لي زائد، وإن لم يريده أخذته وأرجعته أو بعته على آخر. الجواب: لا يحل للإنسان إذا وصل على شيء أن يشتريه أن يأخذ زيادة على ما اشتراه به، لأنه اشتراه على أنه وكيل. لكن لا بأس أن يقول: لا أشتريه إلا بنسبة 10% مثلا، 5%، لتكون أجرة له على شرائه. أما أن يأخذه لنفسه وهو قد وصي ثم يطلب كسبا، فهذا لا يجوز. وهذا أحمد الفيد. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤها الحل ميتته، هل الضفدع والحية والسرطان يجوز أكلهم؟ أكلهم كذا يا أحمد؟ أي الميم لا تأتي إلا للعقلة، ولهذا لو قلت أكلهن أو أكلها، أما أكلهم أنا حسب موادي. نعم، لأن هذا عقد. على كل حال، عموم قول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة يوجب الحل، لكن الضفدع ليس بحريا، الضفدع مائي بحري فلا يدخل في الآية. وأما الحية الحوتة التي لا تعيش إلا في الماء فهي حلال، وكذلك السرطان. ها؟ أيها الضفدع مائي بري. ها؟ برين بحري ويعيش في البر، إذن ليس من طعام البحر. هذه عبد الله تقول امرأة عندها ولدي ذهب إلى الحرم قبل حوالي 4 سنوات ولقي محفظة فيها 910 ريالات استعملت الأم هذه النقود والآن تريد أن تردها فكيف تعمل؟ يجب عليها أن نعم الجواب يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تتصدق بهذه 910 في مكة. إينا. يقول ما رأيكم في هذا البيت؟ هل فيه محذور؟ ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرجون. نعم هذا صحيح، لكن ينبغي للإنسان أن لا يسيء الظن بالله عز وجل وأن يكون أمله بالله قويا. إينا. ها؟ في محذور، لأن كثير من الناس يظن ما تفرج، لكن لا ينبغي هذا لأنه قد يتضمن سوء الظن بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يقول بنت أم فهد، يقول لقد ظهر، لقد إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل منه فلم تصلي صلاة الفجر والظهر والعصر فاغتسلت بعد العصر فماذا عليها؟ فماذا عليها؟ الجواب أن هذا حرام عليها، ولا يحل لها إذا طهرت أن تؤخر الصلاة عن وقتها. والواجب على المرأة إذا طهرت وتأكدت الطهارة أن تغتسل وتصلي الصلاة في وقتها. نعم لو شكت في الطهارة فالأصل بقاء الحيض فلا تغتسل ولا تصلي حتى تيقن. والآن يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر والظهر والعصر لأنها فوتتها متأولة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.